أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يخبرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عن الهدى وعن الضلال. من اهتدى، الذي يتبع طريق الله سبحانه ويهتدي، فذلك بفضل الله سبحانه وهداه لنفسه، يعني ثواب الهدى لنفسه ليس لأحد سواه إلا من علمه وكان سببا في ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الحديث: ومن ضل فإنما يضل عليها، معنى ما اكتسبه من الضلالة فاكتسب بذلك الذنب والعذاب فعلى نفسه وليس على غيره، إلا أن يكون سن للناس سنة ضلالة فيحمل وزره وأوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. اهتدى، اتبع طريق الهدى، وإن كان الله عز وجل هو الذي يهدي يهدي، وإن كان الله عز وجل هو الذي يهدي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والكل يتقلب بين فضل الله وعدله فيضل ويهدي سبحانه. ولكن الهدى والضلالة قد بين لنا في كتابه أنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فربنا لا يظلم أحدا شيئا، قدر عنده وقدره لا بد وأن يكون، هؤلاء في الجنة ولا يبالي، وهؤلاء في النار ولا يبالي، كتب عنده ذلك. ولما خلق الإنسان جعل فيه عقلا يفكر، وجعل فيه قلبا على فطرة سليمة يعقل ويعرف الحق من الباطل، ودعا للإنسان طريق الهدى بينه له، هذا طريق الهدى. قال: وهديناه النجدين، أي عرفناه طريق السعادة وطريق الشقاوة، لئلا يكون على الله للناس حجة. مفيش حجة للإنسان على الله عز وجل بعدما هدى العباد معنبيا، أنزل إليهم كتبه، أرسل إليهم رسله، جعل في قلوبهم ما يميزون بين الحق والباطل، ما لهمش شيء عند ربنا سبحانه. ثم المؤمنين يأخذ بأيديهم فيحولهم سبحانه تبارك وتعالى، والعصاة يتركهم سبحانه تبارك وتعالى لمصيرهم وجزائهم وعذابهم، وكل بقضاء عند ربنا سبحانه. ثم المؤمنين يأخذ بأيديهم فيحولهم سبحانه تبارك وتعالى، والعصاة يتركهم سبحانه تبارك وتعالى لمصيرهم وجزائهم وعذابهم، وكل بقضائه وقدره سبحانه تبارك وتعالى. فالغرض انه العباد لهم عند الله سبحانه حق جعله على نفسه، من اطاع ادخله الجنة، من عصى ادخله النار. لهم عند الله عز وجل حق جعله على نفسه، وهو ان يعلمهم، وانه لا يعذبهم حتى يدلهم على طريق الخير، وحتى يحذره من طريق الشر. فإذا فعل فليس للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعد إرسال الرسل. فإذا اهتدى الإنسان فهداه لنفسه، فلا ينفع إنسانا آخر أن يقول: أنا أبويا كان على هدى، أنا أبويا كان إنسانا صالحا، يقول إن أبوه كان رسولا من الرسل أو نبيا من الأنبياء، لا ينفع أن يقول ذلك. ولكن الذي ينفعه أنه يؤمن به فيتابعه. ولذلك ابن نوح لما أراد نوح نجاة ابنه عند الله عز وجل قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فكأنه جعل الإنسان المؤمن تابعا لأبيه المؤمن إذا كان على عمل الصالح، فإذا كان على غير ذلك لا، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فهدى الإنسان لنفسه، كذلك ضلاله عليها، وزر الضلال على نفسه ليس على غيره. فإذا جاء إنسان وقال للواحد اعمل الشر وأنا حشيل عنك، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن الكفار قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، والجواب إيه؟ وما هم بحاملين من خطاياهم شيء إنهم لكاذبون. ما فيش حاجة اسمها اعمل والذنب عليه، روح اعمل كذا وأنا حشيلها عنك يوم القيامة، لا، فاعل الذنب حيشيل ذنبه، والذي دله وأمره به حيشيل ذنبين، يبقى مش حينقص من ده ويشيل، لا، ده حيشيل ذنبه كاملا موفرا يجازى عليه يوم القيامة، والآخر حيشيل ذنب الدلالة على الشر والأمر به زائد كفره. ولذلك جاء أن الوليد بن مغيرة كان ينهى الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم أنه لا تتبعوه وعلي أنا حشيل عنكم الشيء يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. قال الله سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى، تزر من وزر، وزر يزر، وزر يحمل أو حمل، يزر يحمل، فلا تزر أي لا تحمل. وازرة اسم فاعل من وزر فهو وازر أي حامل، فلا تحمل نفس حاملة لذنوب حمل غيرها، ولكن كل نفس تحمل حمل نفسها، فهنا لا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس آثمة مثقلة بالذنوب حمل نفس أخرى عنها، ولكن كل إنسان يحمل ذنبه عن نفسه فيجازى عليه ويحاسب عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى إلا أن تكون سنت لها ذلك فتحمل مثله، وفرق بين أن تحمله وتحمل مثله. فالإنسان صاحب الذنب اللي دل غيره على هذا الذنب غيره عليه ذنبه كاملا، وهذا الذي دل يحمل ذنب نفسه زائد مثل ذنب غيره، يبقى نقوله ده شايل حمل وحمله زي ما هو، تاني مش هيريحه في الشيء، لا ده هيشيل حمله مضاعفا. فلا تزر وازرة وزر أخرى. قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا تزر وازرة وزر أخرى، الإنسان يأتي يوم القيامة يقول نفسي نفسي. ولذلك جاء في الأثر أن الوالدة تلقى ولدها يوم القيامة فتقول لابنها، يعني تحننه على نفسها، الأم مع ابنها يوم القيامة، مين بقى شد حنانا على الأم من ابنها والعكس على الابن من أمه؟ فيقول لنا فيه أنه تقول الأم لابنها يا بني ألم يكن حجري لك وطاء، ألم يكن ثجي لك ثقاء، ألم يكن بطني لك وعاء، فيقول بلى يا أمة، أي كل ده صحيح. فتقول يا بني فإن ذنوبي أثقلتني فاحمل عني منها ذنبا واحدا، شيل ذنب واحد، ها اللي عملته لك العمر كله الآن جزيني بقى، شيل ذنب واحد. الجواب إيه؟ يقول إليك عني يا أمة مش فضيلك، ها فإني بذنوبي عنك اليوم مشغول، ها مشغول بذنوبي عن ذنوبك إن أشيل عنك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هنا شوف الأخ يطلب من أخيه ابعد عني مش ناقصك، الأم مع ابنها، الابن مع أبيه، مفيش حد فاضل حد يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. إذا كان الأم مع رضيعها تذهل وتلقيه وتتركه، فكيف بباقي الخلق بعضهم مع بعض؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمله مش لا تحمل، لا تحمله مش محتاج يوم القيامة ان يتقال له ان لا محدش هيشيل عن حد شيئا، ده هو نفسه بيهرب من غيره ما شيلش عن، ماليش دعوة بيه. لا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهنا جاء حديث عن ابن عمر رضي الله عنه في أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ودعا عن عائشة أنها أنكرت ذلك على ابن عمر رضي الله عنه ونزعت بهذه الآية، قالت إزاي يعذب بوكاء أهدي عليه والآية بتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإيه ذنبه هو؟ أهله اللي بكوا عليه وما له ذنب في هذا الشيء. والسيدة عائشة رضي الله عنها صدقت فيما قالت، وابن عمر صدق أيضا فيما قال، وبلغه ما لم يبلغ السيدة عائشة رضي الله عنها. فصحيح في الآية لا تحمل نفس اسم نفس أخرى هذا صحيح، وانتزاع السيدة عائشة الآية صحيح، ولكن الحديث بين أن النفس قد تعذب بسبب إنسان آخر على شيء معين أو نحو معين من العذاب. فالإنسان الذي يبكيه أهله هو مات وأهله يبكون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل لا يعذب بهذه يعني بدمع العين، ولكن يعذب باللسان على ما ينطق به الإنسان من كفر أو ينطق به على إنكار على ربه سبحانه تبارك وتعالى ما هو فيه من مصيبة. فإذا أهل الميت صوتوا عليه الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. طب هو ذنبه إيه فيها؟ هنا إذا كان الإنسان يعلم من حال أهله إن هم دول من أهل هذا البلاء، إن أهله إذا مات حد يصوتوا عليه ويعملوا العمايل اللي يفعلها أهل الكفر، فعلى ذلك يلزمه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويتبرأ من أفعالهم هذه. فإذا مات فلا تزر وزارة وزر أخرى. لكن إذا كان يعلم من حالهم ذلك ويعجبه ذلك، بل قد يدعو البعض إلى ذلك كما كان يصنع أهل الجاهلية، يقوم الواحد يقول لأخته إذا مت فبكيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب ابنة معبدي، هذا طرف ابن العبد يقول لأخته لما موت اعملي علي العمايل بتاعتك، صوتي علي وأشق هدومك علي، إذا كان ذلك. والتاني يقول إلى الحول، يعني افعلي هذا الفعل علي لسنة كاملة، ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، يعني يوصي أهله إن صوتوا علي سنة كاملة وبعد سنة خلاص عملتوا اللي عليكم. فكان أهل الجاهلية على ذلك، فلما جاء الإسلام منع من ذلك وأخبر أن النائحة تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران ورداء من جرب، وأنها لا تقبل لها صلاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النواح. فإذا كان إنسان يعلم من حال أهله إن النساء ينوحون لما يموت إنسان، يبقى يلزمه أنه ينهاهم عن ذلك ويؤدبهم ويربيهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع كلام ربنا سبحانه. فإذا فعل ما عليه يبقى خلاص لا شيء عليه، لكن إذا لم يفعل فهنا يعذب ببكاء أهل عليه لأنه علم ولم ينكر عليهم في حياته ذلك. أيضا يجي معنى آخر، يعذب كأنه يجعل له ذلك حسرة عليه، زي ما الإنسان في الدنيا لما يشوف واحد عزيز عليه قاعد بيعيط وحزين يقوم يقول له اسكت قطعت قلبي تعب، فيصاب من الحزن والاكتئاب بسبب بكاء هذا الإنسان وحزنه. فقد يكون ذلك أن أهل الميت يبكون عليه صوتوا عليه فيقوم يحزن هذا الإنسان بذلك. وقد يكون بصورة أخرى أن الإنسان إذا توفي يقوم يصوت عليه أهله، تقوم الملائكة تقعد تزعه بقى، ها أنت المرأة، ده في حديث ابن رواحة لما أصابته غشية إغماء وجاءت أخته تصوت عليه وتقول واسبورا وجبلا وكذا، فلما أفاق قال ما قلت من شيء إلا قيل لي أنت كذلك. هنا نوع من التبكيت والتأنيب إن فعلا أنت جبل زي ما هي بتقول عليك، إن فعلا أنت كنت العائل بتاعها من دون الله زي ما هي بتقول عليك، فيقوم الإنسان يبكت بذلك ويعاتب بذلك، فيكون من العذاب المعنوي أو من التعذيب القولي. فهنا أحوال من أحوال الإنسان بحسب ما كان عليه وبحسب ما يقول. فالسيدة عائشة قالت إن الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في يهودي إنه كانوا حاملين الجنازة ويصوتوا عليه ويبكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يبكون وإنه لا يعذب، إنهم لا يبكون وإنه لا يعذب. ولا مانع أن يكون هذا حديث آخر غير حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا كان في يهودي وذاك كان في مسلم، ولا تناقض بين الأحاديث، ولكن ظنت السيدة عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر أخطأ في رواية الحديث، ولكن لم يحدث ذلك، بل رواه هو ورواه أبوه عمر رضي الله عنه ورواه أنس بن مالك كل بهذا المعنى، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هنا عدل الله عز وجل، والله حكم عدل، والله هو الحق سبحانه وتبارك وتعالى. ثم هنا لو عذب العباد عذبهم غير ظالم الله، يكفي نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو انه سأل الانسان يوم القيامة انعمت عليك بكذا، عملت ايه في النعمة، استخدمت هذه النعمة ازاي، استحق العبد من الله عز وجل التأنيب، وقد يستحق العذاب على عدم شكره نعمة الله سبحانه، بل على استخدام هذه النعمة في معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فربنا بكرمه سبحانه يقول مش هنعذبكم لغاية ما نبعث رسول. طيب مات الرسول، كتاب الله عز وجل مولود، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مولود، حج على الخلق وأمر العباد أن يتعلموا، تعلم أدي الكتاب وأدي السنة ولا حجة لك على الله سبحانه وتبارك وتعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب الناس اللي ما وصلهمش رسول، هنا الله أعلم بهم، فما بين الرسول والرسول قد يكون فترة فيها عدم رسل، وقد ينمحي أمر الدين بالكلية في أغلب الأرض. يوم هؤلاء يقولوا يوم القيامة إيه ذنبنا، فإذا كان لم يصلهم شيء يبقى هنا لسه لهم يوم القيامة موقف بين يدي الله عز وجل. وده جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. يعني هؤلاء يحتجون يوم القيامة، أربعة من الخلق يحتجون يوم القيامة. رجل أصم يعني أطرش، ما كانش بيسمع حاجة ولا يعي شيء ولا يعقل شيئا. الرجل الثاني رجل أحمق، المعنى أنه تائه، عقله تائه، عنده تخلف عقلي، ما بيعقلش. الثالث رجل هرم يعني كبير في السن، فوصل إلى التخريف، مرحلة التخريف، ولم يدرك رسوله ولم يعلم شيئا عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ورجل مات في فترة، ورجل مات في فترة جاء الإسلام وما أسمع شيئا، المعنى إن هذا الأصم لا بيعرف يقرأ ولا بيسمع شيئا، وتولد هكذا، فعمل إلا أضر عليه، عمل إلا أضر عليه، ولكن أشياء كثيرة غابت عنه ولم يدركها ولم يفهمها، فهنا يعتذر عند الله عز وجل. يقول: وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، يعني انه تائه ماشي بيحدفوه بالطوب، مجنون ما فيهوش عقل. قال: واما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئا. واما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما اتاني لك رسول. فيأخذ الله عز وجل مواثيقهم لا يطيعنه. هنا ده يوم القيامة، وده نوع من أنواع الحساب يوم القيامة، الله أعلم بحاله، ولكن أخبر عن هؤلاء الذين قد يعتذرون بشيء ظاهره فعلا أنه كلام مقبول، هذا جاء الإسلام وهو لا يعقل شيئا، ما عرفش حاجة عن دين الإسلام، ذاك كان في الفترة ومات قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك كان أحمق، كان مجنونا، ذاك كان شيخا هرما لا يفهم ولا يعقل. فقال لنا هنا أن يوم القيامة يأخذ عليهم المواثيق، يعني لو الآن امتحنتكم حطعوني، فيقولوا أيوه، فيرسل إليهم يعني مع ملائكته أن يدخلوا النار، ادخلوا النار. هذا اختبار يكون يوم القيامة لهؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، يعني لو استجابوا في هذا الوقت يعني يوم القيامة تكون عليهم بردا وسلاما ويدخلهم جنته سبحانه وتبارك وتعالى. في رواية: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. المعنى ان سقطوا في امتحان يوم القيامة، معنى انا بأمركم تعصوني، أمال لو كان رسولكم تعملتم ايه؟ فيأمر بهم الى النار. فهؤلاء اهل الفترة اللي لا يجزم على واحد بعينه منهم انه في النار، او يجزم عليه انه في الجنة، بل الله اعلم بما كانوا فاعلين، ويوم القيامة لهم هذا الامتحان اللي جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني بإسناد صحيح وعند غيرهم. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، في أن الإنسان إذا فاته حكم من الأحكام الشرعية جاهله. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، في أن الإنسان إذا فاته حكم من الأحكام الشرعية جاهله، مع أخذه بالأسباب فيكون معذور. فإذا كان الدين ككل فمسألة من مسائل الدين، وهذا يسمونه العذر بالجهل، إذا كان الإنسان جاهل مسألة من المسائل، مع طلبه للعلم الشرعي، مع مواظبته على مدارسة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاهل شيئا فعمل بالخلاف شيء أو اجتهد فأخطأ فيه، فيكون معذورا دخولا تحت هذه الآية، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة إسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عن قدرته العظيمة وعن حكمته سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه إذا أراد أن يهلك قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها. قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية. الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا بعلم وبحكمة، فالله عليم والله حكيم والله قدير سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أراد أن يهلك قرية لخبثها ولكونه يعلم أنها تستحق الهلاك، وإن كان في ظاهر حالها قد يرى الناس أنها لا تستحق ذلك، والعاصي لا يرى نفسه مستحقا للعقوبة، فالله سبحانه إذا رأى هذه القرية على معاصي وعلى فسق وعلى خروج عن طاعة الله سبحانه، أو على كفر وخروج عن عبادته، وأراد إهلاكها، قال: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأمرنا مترفيها فيها وجوه ومعاني وكلها صحيحة. فمن معاني أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالحلال وحرمنا عليهم الحرام، أمرناهم بالشريعة يعني أنزلنا عليهم شرع الله سبحانه، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، أطيعوا الله واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا جاء أمر الله عز وجل وعلم الله أنهم لن يؤمنوا فلا يستحقون إلا العذاب، قال: أمرنا مترفيهم أي بطاعة الله سبحانه وبحسن عبادته سبحانه وبطاعة رسله عليه الصلاة والسلام. فإذا بهم يبغون وقد علم الله مسبقا أنهم لن يطيعوا وأنهم سيعيثون في الأرض فسادا ولن يصدقوا الرسل، قال: ففسقوا فيها. فجاء الأمر من الله فعصوا أعرضوا وكذبوا وحاربوا رسل الله سبحانه وأفسدوا في الأرض أشد الإفساد، ففسقوا فيها أي في قريتهم أو في الأرض، فحق عليها القول، حق عليها قول ربنا أنه يعذبهم سبحانه. ففي البداية أمر الله الكون القدري كن فيكون، فالله عز وجل خلق الخلق، وهؤلاء علم الله عز وجل من ساعة خلقهم أن هؤلاء لا يستحقون إلا النار، فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. ولكن أمام الخلق الناس لا يعرفون أن هؤلاء من أهل الجنة ولا من أهل النار، لا يعرفون أن سريرة هؤلاء الناس قبيحة وأن قلوبهم خبيثة، فلذلك جاء التكليف ليظهر ما في القلوب من قسوة وما في القلوب من إعراض عن الله عز وجل وما فيها من كفر وما فيها من بغض لدين الله سبحانه. فجاء الأمر: صلوا صوموا واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هنا يظهر خبث النفوس، يقولوا: لا ما نعبدش، يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فإذا دعوا بكلام الكفر وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فإذا بهم تظهر ما في قلوبهم، يظهر ما في قلوبهم على ألسنتهم وعلى فعالهم أمام الجميع. هؤلاء فسقة، هؤلاء كفرة، هؤلاء فجرة، هؤلاء لو جاءهم عذاب من ربنا يستاهل ويستحقون، فحق عليها القول فجاء التدمير من الله سبحانه فدمرناهم تدميرا. ولا يظلم ربك أحدا. فلذلك مداش وهم سكنين وسكتين وهم مطيعين وجالهم العذاب يأخذهم، لا، ولكن يبتليهم بالأوامر افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يوم يعصون والله أعلم بهم أنهم سيعصون، فيحق عليهم قول الله أنهم يستحقون النار فيدمرهم تدميرا. الأمر الشرعي من الله سبحانه افعلوا ولا تفعلوا مقترن بقضاء الله وقدره السابق في علمه أن هؤلاء يستحقون النار وأنهم سيدخلونها، فحق عليهم قول ربنا سبحانه الكون القدري مع ما أظهروه من معصيتهم لأمره الشرعي سبحانه وتبارك وتعالى. أمرنا مترفيهم ففسقوا ولم يطيعوا أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. وهنا المترف، الإنسان المترف المرفه، عايش في رفاهية، كبراء القوم هنا الكبير في قومه، هذا أشد ما يكون معاداة لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما فيش يجي رسول من عند الله إلا وأول من يعاديه كبراء القوم، مترفوا القوم، لكونهم يخافون على مراكزهم، يخافون على رياستهم، يخافون على كراسيهم، يعترضون على رسل الله ويكذبونهم ويبتلوا في السخرية من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. شوفوا فرعون إزاي كان يسخر من سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ويقول أمن هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. موسى كان فيه لسغة في لسانه على نبينا عليه الصلاة والسلام وعفاه الله عز وجل منها بعد ذلك، ولكن لما كان عند فرعون كانت اللسغة موجودة في لسانه. يوم فرعون لما يجي لموسى يدعوه إلى الله بالحق الذي من عند الله وبالآيات البينات، يوم لا ينظر للحق ولا إلى البينات من عند الله، ولكن أول حدا يتريق عليه هو ده المهين، هو ده اللي كنا بنهين وكان عندنا مربيين وبيتنا وكان مرمي في البحر وإحنا اللي جبناه، هو ده اللي ما بيعرفش يتكلم جاي يقول لنا دلوقتي. كعادة المتكبرين من القوم لما يدعوهم إنسان إلى الله عز وجل أول شيء ينظر أنت إيه عشان تكلمني، أنت صغير في السن، أنت يا ابن امبارح اللي جاي تقول لي النهاردة كذا وكذا. الاستكبار، الاستكبار اللي يتوارثه الناس وكل بحسب ما في نفسه من كبر. تلاقي واحد يرفض يسمع الحق عشان انت اصغر منه سنا، عشان انت لسه متعلم لك كلمتين وجاي تتنطط عليه دلوقتي، عشان انت كذا، وهنا يأنف انه يسمع للحق الذي تأتيه به. فهنا هؤلاء المستكبرون الذين يستحقون عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الكفرة كبراؤهم مطرفوهم يرسل الله عز وجل إليهم رسله يدعونهم إلى الله سبحانه، يقوموا يرفضون دعوة الله ويظهرون الفساد أشد ما يكون. بتنهانا عن إيه؟ عن كذا حنعمل هذا الشيء، بتمنعنا من كذا حنعمل هذا الشيء. يستكبروا، يستكبروا في الأرض لغاية ما يظهر قدام الجميع لا دول فجروا بقى، دول فجروا، يجي بقى العذاب من عند الله عز وجل. قال فدمرناهم تدميرا. هنا قبل أن يأتي العذاب قلنا الأمر من الله عز وجل أمران، أمر كوني قدري وأمر شرعي إرادي. الأمر الكوني قدري كن فيكون، هنا منذ خلق الله عز وجل الخلق وقبل أن يخلقهم قد قدر هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. هؤلاء الذين هم في النار الناس لم يطلعوا، مين في النار ما يعرفوش، فيظهر الله عز وجل أعمال هؤلاء عن طريق أن يرسل الرسل ويأمرهم بالطاعة، فيظهر ما في نفوسهم من خبث ومن غلاء فيعترضون ويكذبون. يبقى هنا في الأمر الكوني القدري من البداية أن هؤلاء في النار والله أعلم بهم، وبعدين ليظهر ذلك جاء الأمر الشرعي افعلوا الحلال، اعملوا الخير، اجتنبوا المعاصي. هنا أمر الله عز وجل فإذا بهم يرفضون، لما يرفضون ما بيجيش العذاب مباشرة، لا ده ربنا بيسيبهم بيقول لنا وأملي لهم إن كيدي متين، أملي لهم إن كيدي متين. يقوم يكبرهم يكبرهم يزيدوا يزيدوا يزيدوا. وقلنا القراءة الثانية في الآية هي قراءة يعقوب: آمرنا مترفيها ففسقوا فيها. آمرنا مترفيها، يقال أمر أمر فلان أي كثرة ونمى وزاد، فالمعنى هنا آمرنا مترفيها بمعنى كثرناهم وزدناهم مالا وزدناهم عزة. وهي القراءة الثالثة وهي من الشواذ، قراءة مجاهد وقراءة الحسن وقراءة قتادة يقرؤونها: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي جعلناهم أمراء وجعلناهم كبراء. هنا المترفون هم اللي مسكين البلد، لما يمسكون البلد ويجي لهم الرسل يدعونهم إلى الله يقوموا يستكبرون ويرفضون. هنا آمرناهم كثرنا عددهم، فأمر الأمر بمعنى زاد ونمى وكثر، يديهم خير يديهم يديهم لغاية ما هم في هذا الخير يقولوا شوفوا احنا كذبنا وأعرضنا وبيزيد الخير، يبقى انتوا كذابين، يبقى احنا مش هنصدقكم، لغاية ما يظهر أمر هؤلاء أمام الجميع أنهم فجرة وكفرة وأنهم مستكبرون، يجي العذاب. قال الله سبحانه: ففسقوا فيها في الأرض فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حق عليها قول الله أنهم في النار فدمرها الله عز وجل تدميرا، فدمرناهم تدميرا. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، يعني بمقدار هكذا حتة فتحة بسيطة من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها أي السباب. فسألته السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها فقالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني ربنا يهلكنا وإحنا فينا الصالحون، والويل وهلاك وللعرب من شر قد اقترب. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم صلوات الله وسلامه عليه، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث أهدى معنى إذا أردنا أن نهلك قرية، أمرنا مترفيها أي كثرنا عددهم وكثرنا أموالهم وجعلناهم الأمراء والرؤساء، وجاء الأمر الشرعي افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، فأعرضوا واستكبروا فجاء العذاب عليهم. فإذا كثر الخبث في الناس، أي ناس؟ بما فيهم المسلمون، بما فيهم المسلمون. إذا كثر فيهم الخبث، كثرت فيهم المعاصي، فشى فيهم الزنا، فشى فيهم أكل المال بالباطل، فشى فيهم إعمال المعاصي وإهمال دين الله سبحانه، هم هنا يستحقون من الله التدمير الذي قاله سبحانه. لذلك الإنسان المسلم لما يتفكر في أحوال المسلمين وليه أعداء ربنا بيتحكموا في المسلمين، هو ربنا ما بيعمل حاجة إلا بحكمة، كل شيء منه بحكمة سبحانه وتبارك وتعالى. حكم الأعداء في المسلمين لما تخلى المسلمون عن دينهم، لما فرقوا دين الله عز وجل فجعلوا منه قسما خاصا بالتشريع ولغوه، وقسما خاصا بالعبادة ألا هو ده الدين. فحصروا الدين في العبادة: صلي براحتك، صم براحتك، زكي براحتك، ملناش دخل بيه، لا تحكم بما أنزل الله، لا هنا أقف بقى ملكش دخل، ما تتدخلش في أحوال الناس. فلما يبتدي الإنسان يفرق دين الله عز وجل، ياخد من هنا ويترك هنا وبمزاجه يحكم بما يريد، هنا ربنا قال لنا: إن الحكم إلا لله، الحكم لله وحده. قال: أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلما فرق الإنسان دين الله عز وجل وجعل منه شيئا يأخذه ويترك باقيه، فربنا حق على عباده، حقق عليهم وعده ووعيده سبحانه بأنه يسلط عليهم غيرهم. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا كلنا عارفينه أنه قال: يوشك أن تتكالب عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: لا، بل أنتم كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء الزبد الرغاوي اللي تبقى فوق السيل اللي بيجري، المية اللي بتجري من المطر على الأرض عليها رغاوي وزبالة فوقها، كذلك المسلمون يصير حالهم كهذه الفقاقية من الرغاوي اللي تكون فوق الماء لا قيمة لهم ولا اعتبار ولا وزن طالما إنهم تركوا دينهم. قيمة المسلمين في تمسكهم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ربنا يكون معهم إذا نصروا دين الله عز وجل. قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فإذا كانت الأعمال صالحة كان الله مع المؤمنين. إذا تركوا دين الله وراءهم ظهرية استحقوا من الله ما يأتيهم به من عذاب في الدنيا. ثم يخبرنا أنه قد أهلك قرونا كثيرة بذلك. قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. كم أهلك يعني عددا كثيرا من القرون أهلكناها، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكأن أول من أهلكه الله عز وجل قوم نوح. وكان ما بين آدم وبين نوح عليهم الصلاة والسلام 10 قرون كلها على التوحيد وكلها على طاعة الله عز وجل. وقد يكون فيهم ذنوب من الصغائر أو من الكبائر، ولكن لم تعم هذه الذنوب فكانت قليلة، لغاية ما دخل الشيطان وجعلهم يعبرون غير الله فجاء الهلاك بالإغراق لقوم نوح. أغرق الله عز وجل الأرض ثم خلف القوم الطيبون الذين يعبرون الله. من بعدهم جاء من لا يعتبرون فأهلك الله قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط. وكم أهلكنا وقرونا بين ذلك كثيرة، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال وكم يعني كثير أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والقرن هم الزمن الذي ينحصر فيه مجموعة من الناس، يقوموا هذا القرن اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه وصاحبه. ثم القرن الذين يلونهم الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم القرن الذين يلونهم، يبقى هنا مجموعة عاشوا في زمن شافوا من قبلهم، ثم يأتي قرن بعدهم يشوفوا هؤلاء ويعيشون معهم، ثم يموتون ويأتي قرن جديد من بعدهم اللي شافوا اللي قبلهم، وهكذا قرون من قرن. قالوا القرن حوالي 70 سنة أو 100 سنة أو ما بين ذلك، ولكن الغرض إنه المجموعة من الناس اللي عاشت في زمن معين رأى بعضهم بعضا ورأوا من قبلهم ثم جاء من بعدهم لم يروا من رآه هؤلاء المجموعة. قال لنا سبحانه وتبارك وتعالى وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله خبير والله عليم، العلم علم واطلع على كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. الخبرة دقة العلم، يعني عليم ببواطن النفوس ببواطن الأمور، ما خبأه الإنسان وأخفاه فالله خبير عليم بهذا الذي خبأه الإنسان. بصير يبصر كل شيء، فعلم الله محيط، يعلم ما كان وما يكون وما لن يكون لو كان كيف يكون، فعلمه محيط بكل شيء سبحانه. خبير بصير. وكفى بربك بذنوب عباده، قد اطلع على ذنوبهم التي أظهروها والتي أخفوها. فالإنسان إذا علم قدرة الله سبحانه يستحي من الله أن يعصيه، والله يراه في كل حين وفي كل وقت. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.